وجوبه مبني على الاحتياط، يعني أحوط وجوبا أن يتجافى. فإذا دخل الإنسان إلى الصلاة وإمام الجماعة دخل في الركعة الثانية، اشترك معه في الصلاة في الركعة الثانية، الإمام سوف تكون وظيفته التشهد أو التشهد الأول. بالنسبة للمأموم ليست وظيفته التشهد، ولكن حال كون الإمام يأتي بعملية التشهد يتعين عليه الجلوس معه. هذه الجلسة ليست جلسة تشهد بالنسبة له حتى يستقر على الأرض. الذي يحصل من يبسط الكفين على الأرض ثم يرفع الركبتين قليلا عن الأرض، هذا يسمى تجافي، إبعاد الشيء. احنا حتى في حياتنا اليوم نقول فلان عنده مع فلان جفوة، يعني عنده ابتعاد شوي. أو في الميت نقول اللهم جافي الأرض عن جنبيه، يعني لما نحطه في القبر وإحنا نصلي صلاة وبعدين ندعي في القبر ثمرت في الصلاة اللهم جافي الأرض عن جنبيه، يعني اجعل بينه وبين التراب فاصلة. بالنتيجة وضع اليدين هو هذا التجافي السليم. هو جالس الآن جلسة التشهد، الإمام قاعد يقرأ التشهد، هو يضع يديه على الأرض يتكئ عليهما بحيث يرفع الركبتين قليلا عن الأرض، يعني بحيث يصدق عليهما مو على الأرض، مو لا يرفعهم مثلا شبر كامل ولا كذا، بمقدار اللي يكون رفعهما عن أبعدهما عن الأرض. هذه يسمونه تجافي. في هذه الحالة هل يقرأ أو ما يقرأ؟ يقرأ كما يقرأ الإمام، لكن هذا مو وظيفة التشهد، ما يجيب على أنه وظيفة التشهد. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. مسألة ثانية، دي مسألة حول الاستحاضة، يعني هي مرأة ذات عادة، يمكن في النت هي تأخذها. مرأة تقول أنها لها عادة عددية يبدو أو وقتية، ولكن لا ينزل منها دم الحيض المتعارف عليه اللي هو أقله 3 وأكثره 10 أيام. في إفرازات واللون الأحمر إنما ينزل كذا بصفة البني وما أدري شو تقول. طبيعة الحال دم الحيض بالنسبة لها، طبعا هسنتو يمكن الموضوع ما يهم، دم الحيض هو دم أحمر قاني، يعني واجد غامق ثقيل شوي، يضرب إلى السواد أحيانا عند بعض النسوة، وخروجه بلذع وحرقة، يعني لا يخرج برفق ولين وبرودة. هذا الدم أيضا له حد، شرط أن يكون 3 أيام، أقل من 3 أيام ما يصير دم حيض، حتى لو كان كثير، حتى لو كان أسود، حتى لو حمل الصفة، يكون 3 أيام أقل شيء، وما زاد إلى 10. إذا وصل 10 تمسك المرأة بعد، من 10 وفوق إذا اتصل الدم معها تدخل في حكم آخر اسمه استحاضة. الاستحاضة على 3 أقسام، وإحنا حكينا كثير في هذا الموضوع. أما إذا كانت ذات عادة عددية بعد ما لها علاقة ب10، أهم شيء الدم مو أقل من 3، فلو كان 4 مدام عددت 4 فهي في 4، عددت 5 هي في 5، وما زاد على أيام عادتها العددية يعتبر أيام استحاضة وإن كان في بقية 10. يعني مثلا فرضا امرأة جاءها دم الحيض، المرة الأولى 5 أيام، مرة ثانية 5 أيام، مرة ثالثة 5 أيام، أصبحت ذات عادة عددية، أصبحت ذات عادة عددية، ذات هالعادة العددية هذه مثل اللي ما عندها عادة مسكت في 10، هالعدد اللي في يدها تمسك عليه كحد أعلى ما يزيد عليه. افترض عند عددته 5 أيام، 3 مرات، مرتين، 3 مرات على 5 أيام، خلاص ذات عادة عددية. جاها الرابعة، الخامسة، السادسة، ترتب عليها أثار. ما دامت ماسكة في 5 أيام ما عندها مشكلة، لكن لو هالمرأة هذه عودت انتكست إلى 4 أيام، واللي عقبها عودت 6 أيام، عودت مرة ثانية 3 أيام، طقت قدام 9 أيام، هذه يسمونها ذات عادة مضطربة، يعني غير ضابطة من حيث العدد. هذه بعد السقف العالي عندها أما انقطاع الدم في اليوم الثامن التاسع العاشر أو اليوم العاشر على فرض أن الدم صار كثير واستمر وياها. هذه بصورة مختصرة بالنسبة للمرأة المستحقة. في مسائل كثيرة أنا أقرأها على نحو لأنه كثير الناس يعني سامعينها ويعرفونها لكن هم يقعون فيها ويترددون فيها. من ضمن الأشياء هذه مثلا من المفطرات الأكل والشرب. احنا عندنا واضح الأكل والشرب مقصود من عنده شنو هو الأكل والشرب بعد يعني خبز ماي ماي شرب الخبز أكل عيش على قولتنا احنا أكل واضح هذا الأكل الطبيعي المتعارف عليه بين الناس أكل أكل انزين. المفطر الأول والثاني يقول سمحت السيدة الأكل والشرب كثيرا كان المأكول والمشروب أم قليلا يعني سواء ضربها كبسة كاملة ولا حبة عيش واحدة هم يصدق عليها عنوان أكل ما فرقت الدم مدام صدق عليه أنه أكل تقول أنت أكل حبة عيش ذا ما تقول مدام تقول أكل حبة يعني أكل. لذلك في فرشات الأسنان وذي كل واحد يتأكد من بقايا المعجون بين الأسنان. حتى الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تتخلف بين الأسنان بعضهم يتسحر وما يقوم بعملية تنظيف أسنانه وهذا جزء من العوامل المؤثرة على انبعاث الرائحة غير الطيبة جلكم الله في أثناء النهار. مش مضرة معجن يعني ما عنده مشكلة بعد السحور. معتادا كالخبز والماء أم غير معتاد كالحصى وغيره يعني سواء كان الأكل اللي أكله وبقيت من بقايا بين الأسنان من المأكول كالعيش والخبز والساندويش وغيره أو لا والله هذا حصى 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 قدام قاعد يقرب فيها بقى شوية طين زمن الأول ربى هالأيام مو موجود وأكو نوع من الطين أصلا يعني وارد في جو الحريم يأكلونه وارد استثناء في بعض الروايات موجود بس اليوم هسه الدنيا غير دنيا بعد غير دنيا والله لا عيدها عليكم بس الله لا يعني إن شاء الله للأحسن نروح ما نرد للوراء. بعدين سؤال البصاق الذي يجتمع في الفم هل يسوغ بلعه؟ بعضهم تشوفها طول النهار بس اختف واختف 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 وانزل والنهاية هم يعني أنا بقول لكم شيء شوف العام احنا من تكلمنا تحسون السنة تغير بنسبة 99 وفاصلة بخليها لان فيه شوي بقايا بس هذا انجاز كبير يعني انجاز من انجاز يدل على ان هناك من يسمع هناك من يطبق. انا مو مسؤول عن اخراج البصاق من فمي اخر اذا انت بتستشكل فيه غير ان بتشكل في صيامك اخو الشرع يقول لك ما يفطر ايش بقى عندك تستكره في الفطور ايضا هموطن طول السنة بس في الدوام بقولتنا احنا ابصق تفل على قولتهم جلكم الله في المدرسة في الجامعة في الشارع في الكذا لا ما صار يعني كنا هندي حط سليكة هني ما يسوي في الشارع لا ما يصير هذا ما يفطر بلع فريجك لين تقول بس هناك مشكلة ولا تدي الله خلقه. فالحمد لله الوضع يعني الواحد صدق انا اقول لكم يعني السنة عن العام يعني الواحد لما يطلع من الجامع إلا شبدة لوع الحمد لله رب العالمين الأمور صارت طيبة والأوضاع صارت جيدة الله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية. انزين وما يصعد من الصدر إلى الفم كالبلغم هل يجوز بلعه أيضا أو لا يجوز أيضا يجوز بلعه. بعض أحد شوفه من كده ها شنو بنزل له بمب غطاس للقاع تحت ماكو داعي والله ماكو داعي اليوم مو فالاكم بعد شو يسوي الوضع كذي ماشي ما يجب عليه هيقدر يبلع وحتى على فرض انه ولا بيستكره او شيء من هذا القبيل اخر بهدوء نشرف يومك حتى يوم حقك السلام عليكم السلام. والقطر التي توضع في العين او الاذن ويظهر طعمها في الحلق هم هذه تفطر لما تفطر ايضا هذه ما تفطر وهذه كثير السؤال عنها كثير يسألون عنها لا ما تفطر. والدواء الذي يصب في الجرح المفتوح في الجسم فيصل إلى داخله هل يفسد الصوم؟ هذا لا يفسد الصوم. شفتون شلون الوسواس وين يروح؟ شفتون إبليس وين يشتغل؟ حتى الجرح كافي المكروبات المتعلقة فيه خلق الله، لا إلا هو بيشغل روحه موظف عند إبليس في وظيفة الوسوسة حتى يدمر روحه ويدمر حياته. ما في دعاء شرع يقول لك ما فيها شيء. وما يزرق بالإبرة داخل العضلة أو الوريد، عندنا بالعضل عند الوريد أي الإبرة اللي ندقها إحنا المعروفة الحقنة قالتكم الإبرة، لا يبطل الصوم كذلك أو لا يبطل الصوم به كذلك. أضرب إبرة إيش منعك؟ عندك تحليل خذ تحليل، إيش منعك؟ ما عندك مشكلة في الموضوع. المصل الذي يسمى المغذي، عند المغذي معروف المغذي بعد، أما انخفاض نسبة أملاح ارتفاع نسبة أملاح ما أدري في البدن يعني طول مغذيات، أو الله يجيرهم دول مساكين إخواننا المبتلين بالتكسر في الدم ويمن عليهم بالشفاء والعافية ويدفع عن جميع المؤمنين. هذا هم يجوز نشرب نخليه علينا أو ما يجوز؟ نعم، وإن كان الأحواط استحبابا لنجتنب عن أحواط استحبابي. بس افترض واحد لا والله حصل دوخه الحين تعبان، قال ايش رايك بس اروح المستشفى اروق على مغذي والله كريم، هي راح عليك بالعافيه، استركت المستحب ما خربطت الصوم، الصوم عدل الصوم صحيح. وفعلا ترى هو اللي ياخذ مغذي يروق نوعا ما يبدو كذي مو. والبخاخ الذي يستخدمه مرضى الربو، هم هذا بعد يعني اتصل علي قبل يومين يمكن كذا ثلاثة أيام ما أدري بعد صايم هالحين أنا، إن أنا متعذب من الصبح لهالحين وأنا لازم أستخدم الفل. وليش تتعذب يبا؟ ومن عذبك؟ الله لا يعطي العافية اللي عذبك. لا يا حبيبي استخدم البخار ما عندك مشكلة فيه. والبخاخ يستخدمه مرضى الربو، يفطر لما يفطر سماحة السيد، لا يضر بالصوت إذا كانت المادة التي يبثها تدخل المجرى التنفس دون مجرى الطعام، وهذا واضح أصلاً ما قلنا إن لها الحق هذه الجهة. زين، فبالنسبة لهذا الأمر أيضاً الأمر سهلة وطيبة عندما محتاج لها يعني. طبعاً في مسائل كثيرة وكثيرة وكثيرة. انزل بقي عندنا الأنف، لو ان احنا استخدمنا ايصال الطعام واحد يقول ايه الاكل والشرب من الثم واضح، هذه كل الناس يقول لك مشغول اصلا واحد لو خلي الاكل يوم خشمه يقول لك بالله عليك شو الحمد لله رب العالمين صح ولا لا؟ يعني مو اكل عرفي مو اكل طبيعي. فلو واحد بنا ينزل من انفه الاكل الى داخل جوفه او الماي ده شلون سمعت السيد يقول يفسد الصوت كالذي يدخل الحلق عن طريق الفم، ماكو فرق بيناتهم دولة، الأدلة هم ما تساعد عليه. الروايات في هذا الجانب كثيرة، قصد المسائل في هذا الجانب كثيرة، اعتمدت إلى ذكر هذه لأنها محل بلوى وهي سهلة وبسيطة نسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا نعتذر عن اللي صار البارحة في تأخر الخطيب، يعني الشغلة مو كلها عليه حتى لنذبها عليه، بس هو صار ترتيب على أنه يتقدم ولكن ما تمت الأمور، وليالي رمضان وغير رمضان، فإحنا إن شاء الله ليلة الجابلة نعوض الأمور إن شاء الله ترجع إلى معها الطبيعي، وليلة القدر الجاية اللي هي الليلة الجاية إن شاء الله. طبعا هي ليلة القدر الكبرى، يعني أدق الروايات في الليلة القادمة ليلة 23، وليلة 23 يكون الواحد هم يفرغ نفسه فيها، فرصة هي فرصة عمر أصلا، فيها تم إنزال القرآن دفعة واحدة في هذه الليلة القادمة إن شاء الله على أصح الروايات الموجودة عندنا يعني أتباع مدرسة أهل البيت. فعلينا نحن نتوجه لها نتفرغ لها، يصير عندنا مجال يعني لا نضغط أنفسنا في تعاطي العبادة وإنما نفرغ نفسنا لها، يعني من اليوم يعني قصدي من الليل واحد يقدر هيئ نفسه في برنامجه في وضعه في قضاياه، وبعد الجاب للأمور مفتوحة عنده لآخر الشهر يشري ويقضي ويروح ويجي إن شاء الله يجي العيد علينا وعليكم والأمور طيبة. بالنسبة لأيضا الفطرة، لأن احنا ما رح نتكلم تكلمنا فيها كثير الفطرة، بس بننبه على شيء فيها الفطرة طبعا الجمعيات الله يجزيهم خير هم ينزلون عادة ظروفهم هم يتولون عملية توزيعها وتقسيمها. في شيء معين بس كنا احنا نلتفت له وهو يرتكز على محورين، انه انا والله بخلي الصدقة مالتي او الفطرة مالتي حق اهل قبيلتي حق العشيرة مالتي، ذا حسن في حد ذاته حسن، بس لا يصير على حساب انه بس لانه من اهلي انا بعطيه. مسألة المحتاج في هذه تدفع للفقير، فاذا من قبيلتي هو مو فقير ما راح يعني يحصل براء الذمة لان ما وضعت الامال انا في موضعها ومسؤول عنها وتعويضها. هذا شيء كنا نلتفت له. والشيء الثاني ايضا كنا نلتفت له وهو مهم، بعض احد الرحم ماله واهله ما يحضرون الا في هالفترة اللي هي 15 ريال، وهذا مو حلوة. يعني ما بيذكر عم الفقير الا في هال15 ريال، ولا بيذكر ولد خالته الفقير الا في هال15 ريال، ولا بيذكر ذيك العجيزة الا في هال15 ريال، رغم ان طول السنة الاف الريال تروح من يده وتضيع من يده. كل واحد يلتفت الى هذا الشيء.